السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك ربنا فرجا قريبا، نسألك ربنا في مجلسنا هذا، مجلس الفقراء الضعفاء المساكين، فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ونسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق والعجب والغرور والاختيال، وحب الذات وحب الشهرة ومنكرات الأخلاق. ونسألك أن تطهر أعمالنا من الرياء ومحبطات الأعمال. ونسألك أن تطهر أعيننا من الخيانة ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نتبرأ بها من عبادة المخلوق، أيا كان هذا المخلوق، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، مشرعا مقننا. نتبرأ من كل ما عبد ومن عبد من دون الله، ونثبت بهذه الشهادة عبوديتنا لله الواحد الأحد، ولا نشرك به شيئا جل وعلا. وببركة هذه الشهادة تنور القلوب، فاللهم اجعل في قلوبنا نورا، وتستضيء النفوس، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، ولا خوف ولا حزن على أهل لا إله إلا الله. وتنور القبور، وتثبت الأقدام على الصراط، وترفع الدرجات، وتحط السيئات ببركة هذه الشهادة. فاللهم كما أنعمت علينا بها في أول الأمر، فاجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته، من أهل البساتين خاصة، والإخوة من خارج البساتين عامة. سلمكم الله، حفظكم الله، ورعاكم الله، وأيدكم الله. شيخ سلام على سيدها، تتعبنا، خلها على آخر درجة لإخوتك. لعل انعقاد هذا الدرس في هذا المسجد الكريم، حي الله القائمين عليه والمشاركين في تخطيطه وبنائه وجزاهم الله خيرا، لعل انعقاد هذا الدرس في مثل هذه الليلة من كل أسبوع هو جزاء وفاق لأهل البساتين الذين عمروا مسجد الريان. فقد كان عمار مسجد الريان كان أكثرهم من أهل البساتين، فجزاكم الله عن محبتكم خيرا يا أهل البساتين، ووالله إني لأحبكم في الله جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في زمرة المتحابين فيه، وإن شاء الله أكون خادما لكم ما أبقاني الله وأحياني، وبقي في الجسد نفس يذكر الله جل وعلا. أرحب بكم مع فتح المنعم من شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنواره وكلماته الفصيحة تشق طريقها إلى قلوب المحبين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلكم من أحبابه، وإلا ما الذي أتى بكم؟ إنها محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم وحفظكم وستركم ونصر بكم وأعز بكم الدين. نعيش مع كلماته صلى الله عليه وسلم ومع تعليقات سريعة لن نطيل النفس فيها إلا بمقدار الضرورة إن شاء الله. فعلى بركة الله أسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات المباركات الواردة في هذا الكتاب الطيب المبارك. ولو أمكن إن شاء الله بعد كده يبقى في حمالة نضع عليها الكتاب فيما بعد إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. الرواية الأولى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. جزاك الله خيرا. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وفي رواية: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول الشيخ موسى وهو أستاذي الذي درسنا على يده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، لكنه جل شأنه أمره أن يعالج هذه الطباع بما يتفق وقواعد الشريعة السمحة ليكون له بذلك الأجر. أمره بالصبر عند البلاء والاستسلام للقضاء، كما أمره بالشكر على السراء والحمد على الرخاء. عند ذلك يكون مؤمنا كاملا، ويكون حاله خيرا. إن أصابه شر صبر فكان له بذلك الأجر وعوضه الله خيرا، وإن أصابه خير شكر فكان له بذلك الأجر وزاده الله فضلا. أما الجزع والهلع والقنوط والتسخط ومظاهر ذلك من لطم الخدود وشق الجيوب والتلفظ بما يغضب الله تعالى، فإنه لا يرد المصاب ولا يغير الواقع ولا يخفف الآلام النفسية، بل يشعل نار الحزن والأسى ويورث غضب الله وسخطه وعذابه. روى البخاري أن بنت النبي اللهم صل عليه أرسلت إليه تقول: إن ابن لي قبض فأتنا، إن ابن لي قبض فأتنا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا يعلمنا الإسلام الإيمان بالله والإيمان بالقدر. ولو آمنا بأن أموالنا وأولادنا وديعة عندنا، بل نحن في دنيانا وديعة يستردها الله تعالى متى شاء ولا اعتراض على المالك عند استرداده وديعته، ولا حق لنا في الهلع على وديعة يأخذها صاحبها لو آمنا بذلك وعملنا بمقتضى هذا الإيمان لكانت لنا البشرى إن شاء الله. أما عن المباحث العربية في الحديث فالخدود: الخد جانب الوجه، وللإنسان خدان، ولعل جمع الخدود على من يرى أن الجمع فوق الاثنين. والمقصود من ضرب الخدود لطم الإنسان خد نفسه على سبيل الهلع والجزع عند المصيبة. وشق الجيوب: الجيب ما يفتح من الثوب لإدخال الرأس منه، والمراد بشقه إكمال فتحته إلى الآخر أو زيادتها على وجه الهلع والتسخط. ودعا بدعوى الجاهلية، والجاهلية هي الفترة التي كانت قبل الإسلام وما فيها من صفات، وكانوا أصحاب نياحة وندب على الميت والدعاء بالويل والثبور. أيها الأحبة في الله، انتهى الشيخ من كلامه، ونعيش مع أنوار هذه الكلمات. كما ذكرتكم في خطبة الجمعة، المؤمن بين نعمة أو مصيبة أو أمر أو نهي، لا يخرج حال المكلف عن هذه الأمور. إما أن يكون أمام أمر إلهي أو نهي أو نعمة أو مصيبة، لا يخرج حال إنسان على الإطلاق عن هذه الأمور الأربعة. ومطلوب من المؤمن أن يحقق لله جل وعلا عبودية في كل حال من هذه الأحوال. عبوديتك أيها المكلف، أيها السائر إلى الله جل وعلا، أيها المخلوق، يا من تعيش على أرض الله وتحت سماء الله وتأكل من خير الله وتتنفس من هواء الله، أخي أختي، عبوديتنا عند أوامر المولى عز وجل: سمعنا وأطعنا بقدر المستطاع، والله المستعان. سمعنا وأطعنا، نسمع لك ربنا خالقنا ورازقنا ونطيع ولا نناقش مولانا عند الأوامر. طيب، هل يطلب الإسلام مني أن ألغي عقلي؟ الجواب لا. أعمل عقلك، أو أعمل عقلك فيما هو خاص بقضية الإيمان. ليه ربنا واحد عز وجل؟ ليه ربنا حق؟ ليه البعث حق؟ ليه الجنة حق؟ ليه النار حق؟ اسأل وستجد الجواب كافيا. وحسبك إن 13 سنة في مكة المكرمة الآيات بس خاصة بتثبيت الإيمان والتوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سأل ما شئت وما يخطر على بالك من الأسئلة، وشغل عقلك في قضايا الإيمان، واعمل فكرك في قضايا الإيمان، ثم بعد ذلك استسلم لأمر ربك عز وجل. ما دمت قد آمنت باقتناع فلا تسأل بعد ذلك عن الأوامر، اعتمادا على حكمة المشرع. يعني حين يقول الله عز وجل في الأوامر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن مثلا، المؤمنة لا تناقش مولاها، سمعنا وإيه وأطعنا. وما النقاش كان فين؟ النقاش في قضية الإيمان، تؤمن أو لا تؤمن، ده موضوع تاني. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يؤمنون، ولذلك إحنا إذا دخلنا بلدا من البلاد وافتتحناها لا نكره أهلها على الدخول في الإسلام، إن كانوا أهل كتاب، كانوا يهود أو نصارى، لا نكرههم على الدخول في الإسلام، إنما نخيرهم كما تعلمون بين الإسلام والجزية أو القتل إن أبوا. لا نكره أحدا على الدخول في هذا الدين، لأن الله تعالى لا يريد قوالب، إنما يريد قلوبا تحبه جل وعلا وتناجيه وتأتنس به وتناديه. فإذا آمنت فاستسلم، في الأوامر سمعنا وأطعنا، عند النواهي سمعنا وانتهينا، عند النعمة الشكر الذي حدثتكم عنه في خطبة الجمعة، ولنا معه لقاء إن شاء الله لأنه موضوع طويل. والأمر الرابع أن تكون أمام ابتلاء وامتحان، وعبوديتك عند الابتلاء والامتحان الصبر، وفي مقام أعلى من الصبر اسمه الرضا، الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن أقداره لأنه أحكم الحاكمين عز وجل. لا يبتلي إلا لحكمة، إما أن يكفر عنك السيئات، وإما أن يرفع لك بهذا لا الدرجات، فمن أحكم من الله جل وعلا؟ وهذا هو سر رضا المؤمن، وسر الطمأنينة، وسر الاستقرار في قلبي، راض عن الله على أي حال، راض عن الله. يقيس حاله بحال أهل النار فيقول الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. مهما كنا في تعب ومهما كنا في ابتلاء، بالنسبة لأهل النار نحن في جنة، بالنسبة لأهل النار وعذابهم وعويلهم واصطراخهم نحن في جنة. فالمؤمن يحمد الله حتى ولو قطع في سبيل الله جل وعلا، حتى ولو قطع في سبيل الله، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي أنت عايزه. هتعمل إيه يعني؟ أرواحنا بيد الله، ومردنا إلى الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت هتعمل إيه؟ وعندك إيه تعمله؟ وكمان لن تستطيع أن تؤخر في آجالنا يوما ولا ساعة، ولن تستطيع أن تقدم في آجالنا ساعة، أرواحنا بيد خالقها. وإذا جاء الأجل استوفى ربنا عز وجل صنعته وخلقته سبحانه وتعالى، وما خلق عز وجل، فالأمر يعود إلى الله عز وجل من قبل ومن بعد. والمؤمن راض عن الله على أي حال، على أي حال، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن هنا رأينا في قصص السابقين مواقف الرضا عن الله جل وعلا، مواقف الرضا عن الله حتى مع التعذيب والتحريق، حتى مع الطرد، حتى مع الضرب والإهانة في سبيل الله جل وعلا. رأينا الصبر والثبات والاحتساب، لأنهم علموا حقيقة هذه الحياة، إنها ليست دار نعيم، إنها دار ابتلاء، دار ابتلاء. اسمع يا مؤمن، اسمع يا مؤمنة قول الملك العلام جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. تصور وتخيل هذه الحقيقة حتى لا تصطدم، حتى لا تصطدم. لماذا يحدث صدمات عصبية عند الناس عند المصائب؟ لأنهم نسوا هذه الحقيقة، نسوا أنها دار الابتلاء. من الناس من يبتلى في سمعه، في بصره، في زوجه، في ولده، في جاره، يبتلى بعدو من أعداء الإسلام، يبتلى في الميدان، يبتلى في دينه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعلم الله ليس ابتداء ولكن أمور يبديها ولا يبتديها. الله يظهر علمه الأزل فيك حتى لا تحتج عليه يوم القيامة، يظهر علمه فيك إنه علم اختيارك لكن ما جبرك على هذا الاختيار، وسجل اختيارك وما جبرك على هذا الاختيار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فيظهر عز وجل علمه فيك حتى تكون شهيدا على نفسك. فلا تظنن أخي في الله أن الدين بغير ابتلاء وأنك في دنياك بغير ابتلاء. يبتليك الله بالأمر والنهي، يبتليك بالنعمة والنقمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة الخير فتنة والشر فتنة والكل ابتلاء. وأحلى ما يصبرك هذه الآية، اسمعها وصلي على النبي إذا أمكن، إذا أمكن أي عدد من الصلوات. اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد. شوف صل على النبي. لو لم تخرج الليلة، لو لم تخرج الليلة إلا بهذه الآية لكفت. اسمعها، إذا حبيت تعيش في الدنيا دي ملك، اسمع الآية ديت واجعلها أمامك في كل موقف تقع فيه، في كل موقف. هذه الآية، اسمع الآية ديت، والله ما وقعت في محنة وتذكرتها إلا هون الله علي تلك المحنة. والله اسمعها، حي الله سمعك. أخي في الله، أختي في الله، هيئوا القلوب الآن لسماع هذه الآية التي إن تذكرتموها خففت عنكم بإذن الله كل آلام هذه الحياة. والحياة مؤلمة حقيقة، مؤلمة حتى في نعيمها، مؤلمة مؤلمة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكما قيل لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الحي القيوم جل وعلا. مهما كنت ومهما أسعدك الله وأكرمك ونعمك، لا راحة للمؤمن. مؤمن يجد كده نفسه غريبا، غريبا في هذه الحياة. حتى والله لو جعلونا في قصور وحبور لا أنس بهذه الحياة والله، ولا قرار لقلوبنا إلا في لقائنا بربنا. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخواتيم. قولوا آمين يا رب العالمين. اسمع الآن هذه الآية المباركة من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تصلي عم على النبي صلى الله عليه. القرآن يبسطك أوي يهيصك، وخليك ترقص من جوه، ترقص من الفرح إذا صح التعبير. يبقى في وسط البلاء كده زي ما قال أحد الصالحين، وما تعجبش من الكلام ده لأن دي نفوس ذاقت حلاوة الإيمان. قال: جنتي في صدري هي معي أينما توجهت، إن حبسوني، ونسأل الله العافية من الحبس، إن حبسوني وجدت في الحبس خلوة، وإن قتلوني وجدت في القتل شهادة، وإن نفوني وجدت في القتل سياحة. فجنتي معي. إيه الجنة دي بقى يا إخواني؟ جنة الرضا عن الله على أي الأحوال وعلى أي الأوضاع. مرحبا بمقادير أحكم الحاكمين جل وعلا. لذلك تجد عدم اليأس على ما فات وعدم الجزع فيما يبتلى به الإنسان في هذه الحياة. نقرأ الآية ثاني مرة، نقرأها مرة ونسأل الله أن يرزقنا بركاتها. اللهم ارزقنا بركاتها، اللهم ارزقنا بركات القرآن، اللهم ارزقنا ضياء القرآن، اللهم ارزقنا أنوار القرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. الله أكبر، الله أكبر. من علم أن هذه المصيبة قدرت في كتاب، طيب ما حولك أنت؟ ما حولك؟ ماذا تصنع؟ هل تستطيع أن ترد القضاء؟ سلم واعلم أنها لحكمة، واعلم أنها لرفع درجاتك. وأحد الصالحين يقول الإنسان الصالح يبقى ليه عند الله ديوان عالي، فينظر الله عز وجل في عملك فيلاقيك مش أهل لسه لإيه؟ للديوان ده، فيبتليك عشان تصبر، عشان يضعك إيه؟ في هذه الدواوين المباركة. اللي بالك أراد أن يصطفيك. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ربنا بيربينا بالابتلاءات، بيربينا بالامتحانات. إن الابتلاء يصنعك، من غير ابتلاء لا تستطيع أن تصنع ولا تستطيع أن تنسجم في العبادة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ابتلوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا. نسمع الآية كمان، نصلى على سيدنا النبي، عشان أنا داخل دلوقتي على موقف عجيب جدا. يعني هم ليس غريبا عليكم، الذكرى تنفع المؤمنين، أنا أخ مذكر ولست معلما، أنتم جميعا أعلم مني وأفضل وأكرم، حياكم الله وحفظكم. أنا داخل دلوقتي على موقف يمكن لو حد سمعه لا يصدق، لكن أهل الإيمان انطلاقا من هذه الآية يصدقون. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني الفرح المذموم، فرح الكبر والبطر والطغيان، أما الفرح بالنعمة البشري، الفرح العادي، هذا لا بأس به. الفرح نوعان، فرح ممنوع وفرح مشروع. والفرح المشروع هو الفرح بالنعمة التي تستعين بها على تقوى الله، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما أعطيتنا فأعنا على إنفاقي في سبيلك. هناك فرح ممنوع وهناك فرح مشروع. أما فرح الطغيان إنما أوتيته على علم، لحقي كدي وتعبي وجهدي وخبرتي وسهري ليل ونهار، لا أسند النعمة إلى خالقها جل وعلا. الموقف بقى انطلاقا من هذه الآيات لأم أنس ابن مالك. أم أنس هي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج أبي طلحة، وكان لأبي طلحة ولد منها، أخو أنس من أمه، وكان الولد مريضا. خرج الرجل في عمله، ولما عاد سأل عن حال الولد، والولد في الحقيقة ميت على السرير كما تعلمون. فقالت هذه المرأة الصالحة: إنه في أسكن حال، ما رأيته أسكن منه الليلة، أسكن ليلة رأيت فيها. وفعلا صدقت، وهل هناك سكون أسكن من الموت؟ أبدا، ما رأيته أسكن منه الليلة. وناولته العشاء، شوفوا بقى لولا أنها أحاديث صحيحة ما صدقت العقول، ولكن شوف الإيمان وشوف الرضا، مش هقول لك شوف الصبر، الرضا. لا يفعل هذا إلا امرأة صالحة راضية بقضاء الله جل وعلا وقدره. قدمت له العشاء، شوف الإنسان الصالحة طيبة، حسن الاستقبال للزوج، حسن التبعل، حسن الإكرام. راجل جاي من برا، ما ادعي أن يقابل بلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، مرحبا بالزوج الصالح. وناولته العشاء وتصنعت له أحسن مما كانت تتصنع له من قبل، فأصاب منها. وبعد ذلك تقول بمجموع الروايات: استرد صاحب العارية عاريته، لو أن لك جارا أعارك عارية ثم استردها ما قولك؟ قال لها: له أن يسترد عاريته وحاجته. قالت: لقد استرد الله عاريته، فاصبر واحتسب. فغضب غضبا شديدا وقال: تقولين هذا بعدما لطختني، يعني بالإفضاء إليها. وشكى حالها إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فرزق بولد صالح. هذا الولد أرسلته هذه المرأة الصالحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه صلى الله عليه وسلم، وضع التمرة في فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأخرج التمرة مملوءة بريق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ووضع الريق بالتمرة في فيه هذا المولود، فكان مولودا مباركا، حفظ كتاب الله، وكان من نسله 9 يحفظون كتاب الملك العلام جل وعلا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا حال المؤمن والمؤمنة، استقرار، رضا عن الله جل وعلا. هنعمل ايه؟ هو أحكم الحاكمين، نصبر ونحتسب. ونقول هذه الآية المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. من تحقق في معنى هذه الآية لا بد أن يصبر. أنا من الله وإليه جل وعلا، الله هو الذي خلقني، ما كان لي حول حين خلقني، وهو الذي رزقني هذا الولد، وما كان لي حول في وجود هذا الولد، بدليل أن ناسا كثيرين أهل صحة وأهل قوة ولم يرزق. اللهم ارزقهم يا ربي، وهنئهم بالذرية الصالحة، وارزق جميع المشتاقين يا رب العالمين. فهذا جاء بحول الله وبمدد الله، والله تعالى استرد عاريته، بس الموضوع انتهى خلاص. صبر جميل، رضا، احتساب، تتزين له، تقدم له العشاء، بل وتصبره. اللهم بارك في الصالحات، واجعلنا ممن إذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا، يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر. إذن أيها الأحبة، هذا هو الفارق بين المؤمن والمؤمنة الكاملة في الإيمان. وأقول الكاملة لأننا محتاجون هذه الكلمة بعد 3 دقائق من الآن، فانتبه. المؤمن الكاملة في الإيمان، والمؤمن الكامل في الإيمان هو الراضي عن حكم العزيز العلام جل وعلا. أحد الصحابة افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، أين فلان؟ قالوا مات له ولده وكان يحبه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمات ولدك؟ قال: نعم. قال: وكنت تحبه؟ قال: نعم. قال: ألا ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك عنده؟ قال: رضيت يا رسول الله. ألا ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة؟ الله أكبر. إذا نحتسب الأجر عند الله والصبر عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تصرخ عند قبرها، فقال: يا امرأة اصبري، قالت: إليك عني. وما كانت تعرفه صلى الله عليه وسلم، فلما قيل لها إنه رسول الله هرولت إليه صلى الله عليه وسلم، فلم تجد على بابه بوابين ولا حجابا. دخلت وقالت: يا رسول الله ما كنت أعرفك، يعني معذرة، ما كنت أعرفك أنك رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا امرأة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الصبر الكامل، صبر الكامل عند الصدمة الأولى. أول ما تيجي الصدمة تستقبلها برضا، تستقبلها بالاسترجاع. وما ابتلي عبد ببلية فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا آجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. وقصة أم سلمة معروفة في هذا الموضوع. لما مات أبو سلمة أخذت تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تذكرت قالت: ومن خير من أبي سلمة حتى أقول هذا الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: ومن خير من أبي سلمة في إكرامه، في حسن خلقه، في حسن تبعله لزوجه، من يساوي أبا سلمة؟ وكانت من نصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من نصيبه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله يا إخواني الذي امتن علي وعليكم بنعمة الإيمان. ومن الدعاء: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فأهل اليقين أهل استخفاف بمصائب الدنيا. امرأة مات زوجها في الميدان، ومات أبوها وأخوها وولدها، من يبقى للمرأة بعد هؤلاء الأحبة؟ من يبقى لها من المخلوقين؟ من يبقى؟ أبوها مات، قالوا لها: أبوك مات، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجك مات، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولدك مات، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوك مات، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف حال رسول الله في غزوة أحد؟ كيف حال رسول الله؟ والله لا أطمئن حتى أنظر إليه وأراه. فلما حملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأته، قالت بعدما حمدت ربها على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. وجلل تستخدم في الأضداد، فالمراد بها يعني لا قيمة لها، حقيرة. أي مصيبة؟ الحمد لله أننا ما أصبنا فيك يا حبيب الله. كل مصيبة دونك جلل. وامرأة مات عنها زوجها وكانت صابرة محتسبة، فقيل لها في ذلك، يعني لا صراخ ولا لطم خدود ولا شق جيوب ولا وناصراه
وكاسياه وعضداه وأمثال هذه الكلمات التي هي دعوى الجاهلية والتي حذر منها سيد البرية صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ساكنة مستقرة راضية محتسبة، قيل لها في ذلك قالت: إن الله تعالى قد استرد عاريته، وما عرفت زوجي رزاقا وإنما عرفته مرزوقا، فإن مات المرزوق فقد بقي لنا الرزاق. قل لا إله إلا الله. هذه أحوال الصالحات وأحوال الصالحين. ومتى يتميز وتتميز الأخت المسلمة عند المصيبة عن الكافرة؟ بجوارك يهودية أبوذية نصرانية شيوعية، ما الفارق بينك وبينها إذا كان استقبالنا للمصيبة كاستقبال النصرانية واليهودية؟ إن استقبال المؤمنات للامتحانات والابتلاءات تتميز ويتميز عن أهل الكفر والعياذ بالله. إنه الرضا والثبات. دخلت على أحد الصالحين هنا أغسله في فقده ووفاته، والله ما رأيت أدبا مثل أدب بناته وزوجه، والله ما سمعنا صوتا واحدا كأن على رؤوسهم الطير. الله، رضا، تفويض، تسليم، انكسار لله جل وعلا وخضوع. أحد الصالحين كان سائقا العربية بمأطورة كبيرة، هو يتحرك أحس أنه صعد على شيء، فنظر في المرآة فوجد ولده وحيده أسفل الإطارات. فلما عاد ورجع بالسيارة إلى وراء عاد على ولده مرة أخرى، فأصبح هو والطريق سواء، دعم دعمة فظيعة جدا. فما كان من هذا الوالد إلا أن نزل وسجد لله وقال: احتسبته عندك يا رب، احتسبته عندك يا رب. ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مجلس علم جاءه من يقول له: يا ابن عباس مات ولدك. فقام من المجلس وتوضأ مرة أخرى وصلى ركعتين. قيل له: مات ولدك؟ قال: وماذا أصنع؟ وقد صنعت ما أمرني به ربي، استعينوا بالصبر والصلاة. استعان بالصبر واستعان بالصلاة. فالذي ينظر إلى هذه الحياة الدنيا وأنها دار ابتلاء وامتحان، وأن الأجل محسوم في كتاب من قبل أن نبرأها، لا يمكن أبدا أن ييأس على مفقود ولا يفرح بما هو آت أبدا. وهذا الذي يميز أهل الإيمان. ومن هنا جاء الوعيد الشديد الذي استمعتم إليه في أول الدرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفعلة التي تتنافى مع كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان كما سأبين بعد قليل، فانتبه. الصراخ، الندب، النياحة، تعصيب الرأس، وضع الطين على الرأس، وضع التراب على الرأس، وضع النيل على الوجوه، كل هذا من مظاهر التسخط على قضاء وقدر أحكم الحاكمين جل وعلا. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفعلة وقال: ليس منا. سؤال أيها الأحبة، سؤال عقدي في العقيدة: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟ هل هو كافر ولا كفر دون كفر؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل. حفظكم الله، إن استحلت، إن اعتقدت بقلبها حل الصراخ والندب ولطم الخدود وشق الجيوب، إن استحلت يعني إذا قيل لها هذا حرام تقول لا مش حرام، إذا اعتقدت هذا أنه حلال مع بياننا لها أنه حرام فقد كفرت وخرجت من الملة، لا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، ويبقى ليس منا على بابه وعلى حقيقته. أما إذا كانت تعلم أنه حرام لكن ما استطاعت أن تمسك نفسها وحالها، فهذه وقعت في كفر، فالنياحة كفر، ولكن هذا الكفر لا يخرج من حقيقة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، والنياحة كفر، وكذلك قال وقتال المسلم كفر، لكن قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، مع أنهم أتوا بشعبة من شعب الكفر. إذن ممكن المؤمن يأتي بشعبة من شعب الكفر لكن لا يخرج من دائرة الإيمان. ولذا عقيدة أهل السنة أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل يعتقد أنها حلال. يعني إنسان شرب الخمر وهو يقول هي حلال، إيه اللي فيها يا مشايخ؟ لماذا تحرمون علينا هذه الأمور؟ الخمر حلو وما فيهاش حاجة. هذا كافر خارج من الملة، هذا كافر خارج من الملة. لكن إنسان ابتلي بشرب الخمر، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونادم ويبكي ويذرف الدمع ويقول يا رب تب علي، يا رب أنقذني من هذا الوحل ومن هذا الطين، يا رب عايز أكون نظيف معك، يا رب عايز أكون طاهرا معك. هذا الإنسان وأمثاله هو مؤمن، وإن أتى بشعبة خطيرة من شعب الكبائر، فقد أتي برجل شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم من 40 إلى 80 جلدة بالجريد والنعال في ميدان عام، بالجريد والنعال، وأتي به مرة أخرى فجلد، وأتي به الثالثة فقال أحدهم ما أكثر ما يؤتى بهذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ولكن ابتلي بهذا الداء، نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين يا رب العالمين. لكن لا شك على أي من الاحتمالين، وتهديد خطير حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. نعم المستحل تعرض عليه التوبة، إن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل. هذه خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أيضا من الأحاديث الواردة، نختم بهذا الحديث، إن اللقاء معكم يعني جميل، وهذه الوجوه المباركة ما نشبع منها أبدا، ولكن مش من أول لقاء كده نزهقكم مننا. عن أبي بردة، خلي بالك إلى درس عجيب جدا في هذه الرواية. عن أبي بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. وهنا برضو تعليق على الهامش، وجود الصالحة بجانب زوجها في أيام مرضي، مش تاخده لحم وترميه عظم، اتبالك لا، الصالحة دي مع زوجها على أي الأحوال، في غناء وفقري، في صحتي ومرضي، في كل حال هي أنسه وسكنه. اللهم فهم الصالحات هذه الحقائق يا رب العالمين، لتكون سكنا لزوجها في كل أحواله. أهو مريض لكن أين هو؟ على حجرها، وهو مريض رأسه على حجرها، الله أكبر. اللهم فهم الصالحات هذه الحقائق، وفهم بناتنا هذه الحقائق، حتى يكن سكنا لأزواجهن يا رب العالمين. وجع أبو موسى وجعا، خلي بالك، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله. من اللي صاحت؟ اللي كان على حجرها ولا واحدة تانية؟ الله يفتح عليك، واحدة تانية بقى، كان متجوز اتنين يعني، طبعا هيضربونا بعد ما نخلص الدرس، بس نصيبهم كده يعني. ونساء مصر مؤمنات بالقرآن كل إلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مؤمنات بكل القرآن إلا الآية دي، ما يحبوش الكلام ده. بس هم حلوات برضو يعني. ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع، لأن امرأة تانية امرأة نكرة، أدم نكرة يبقى هي غير الايه غير الأولى، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، أنه كان تعبان وغشي عليه ومش هنا خالص، مش قادر، ما عنده صحة حتى ينكر هذا المنكر. فلما أفاق، لأن ربنا بارك له في العمر بعد هذا المرض وأتته الصحة وعمر بعده كثيرا، فلما أفاق يعني أبو موسى قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله. قالت له الصحة بقى، ابتدى ينهى عن الايه عن المنكر. شوف ما كانوا فوتون منكرا إلا وينهون عنه، هذه الدرس هنا، الدرس في المصيبة هو. حتى وهو بيموت، أنا أتذكر الآن أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب مسبلا إزاره، ومسبلا على الحال، مسبل خبر مبتدأ محذوف وممكن مسبلا حال. فقال له عمر رضي الله عنه وهو في السكرات يا فلان قصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ينهى عن المنكر وهو في السكرات. شوف أحوال المسلمين اليوم، المنكر في البيوت ولا يغارون ولا ينهون إلا من رحم ربك، ونسأل الله أن يجعل جميع الحاضرين ممن ينهون عن المنكر. إن عن المنكر لازم، لأن النجاة غدا للناهين، والنجاة غدا للآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. والذين يريدون النجاة من أهوال يوم القيامة فلا نجاة عليهم، أن يعلموا أنه لا نجاة إلا بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد بيموت خلاص، يقول أنا أمرت ونهيت وكفاية على كده، أنا مالي، أنا مقبل على ربي بقى، أنا فضلكم. لا، انهى عن المنكر لآخر نفس، واللي يسمع كلامك يسمع، واللي ما يسمعش مش هكمل بقى. هنعمل له ايه اللي ما يسمعش ده؟ ادعي له بقى الله يهديه يا رب. يهديه ولا يهده؟ يهديه يا رب. فصاحت امرأة من أهلي فلم يستطع أن يرد علي شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ من إيه اللي انت عملتي ده؟ إيه اللي انت عملتي؟ ماذا صنعت؟ كيف اجترأت على محارم الله وحدوده؟ هذا معنى الكلام، أنا بريء مما برئ منه رسول الله، اللهم صل عليه، برئ من الصالقة اللي هي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة، صوتان ملعونان، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة وفرح، صوت الملعون عند الفرح صوت المزمار، والصوت الملعون عند المصيبة صوت الرنة والاستراخ. أنا بريء مما برئ منه رسول الله، اللهم صل عليه، فإن رسول الله، اللهم صل عليه، برئ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها إظهارا لحزنها وجزعها، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي رواية ليس منا من حلق. أختم هذا اللقاء بحكم البكاء على الميت. قال صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله. وعن عمر أنه قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وفي رواية أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وعن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي اللهم صل عليه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وروى مسلم رحمه الله أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنه على أبيها حين طعن، فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما طعن أبي أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ من مجموع هذه الروايات يفهم أن الميت يعذب ببكاء الحي، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. انتبه مع هذا التفصيل ونختم به هذا اللقاء إن شاء الله. البكاء أنواع. البكاء من غير نوح مرخص فيه شرعا، بكاء العين. نعم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإن شاء الله بقي على الدرس دقائق، يعني لا تتعدى الخمس دقائق، ونقيم الصلاة حتى لا نشق على الإخوة الكبار في السن حفظهم الله وشفاهم وعفاهم يا رب. البكاء من غير نوح مرخص فيه، أخذا من رواية البخاري رحمه الله أن رسول الله اللهم صل عليه قال: إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. وقال عمر حين قيل له: إن النساء يبكين، قال: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع، ما لم يكن تراب على الرأس، نقع يعني التراب، أو لقلقة ترديد صوت النياحة، وإذا فقد رخص في البكاء بدون نوح، ولا شك في هذا. وعلى هذا أهل العلم قاطبة أن إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول ما يغضب ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. النوع الثاني النوح وضرب الخدود وشق الجيوب والحلق من مظاهر الهلع منكرات، إن أوصى الميت بها عذب على هذه الوصية. يعني في واحد يقول لأولاده كده: أنا غالي عليكم يا أولادي، طب أشيلوا علي التراب بعد ما أموت، ربنا يهديك، وحد يفتكرك ده كلها ساعتين زمن وكل سنة وانت طيب، واللي عنده وفاء قليل النهاردة كل سنة وانت طيب. طيب إذا أوصى يعذب. الأمر الثالث، كانت في حياتي من سنتي يرضى بها، كان في صراخ في حياتي وشيل التراب ووضع بعيد عنك النيلة الزرقاء دي على الوجوه، ولم ينهى عن المنكر ورضي بها، هذا أيضا إيه؟ يعذب، لأنه لم ينهى عن المنكر. أربعة، إن لم يكن يرضى بها في دنياه لكنه أهمل النهي عنها والتبرؤ من فعلها وهو يظن أنهم سيفعلونها عذب بفعلها، لأنه أهمل النهي عن الإيه؟ عن المنكر. والله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولعلها المراد من أحاديث تعذيب الميت ببكاء الحي، يبقى البكاء هنا المراد به البكاء المصحوب بالنياحة، وهذا مصداق ما رواه الإمام أحمد: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وناصراه وكاسياه، جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها، وتضربه ملائكة الرحمن. أما إذا نهاهم، وهذه الحالة الخامسة، إذا نهاهم وتبرأ من فعلهم قبل موته، فهذا إن شاء الله لا يضره صريخ الناس ولا ندب الناس، لأنه نهى عن المنكر، فالخير كله في النهي عن المنكر. الزغروطة يمكن دخل في قول سلطان ملعونان، لأن الزغروطة أنا في نظري قلة حياء من المرة. إذا كان رفع الصوت العادي والتعليق والتميع فيه مما نهى الله عنه، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وده كلام لو خبط عليه واحد قالت له مين، أو ده خضوع، ده خضوع بالقول. لكن السنة من لا هي بخشونة الرجل ولا هي أيضا بتميع المائعات. من التليفون، السلام عليكم، من والله زوجي غير موجود، اقفل السك على طول خلاص، حتى لأن في قلوب مريضة فيطمع الذي في قلبه مرض. وممكن يكون حامل القرآن ومريض بعد عنك، ممكن والله إحدى الصالحات شكت لي مشكلة بعد خطبة الجمعة، والله ما استطعت أن أرتاح في منامي لأحد حامل القرآن في هذا المسجد. ونسأل الله أن يستر الجميع. وناس في قلوبهم مرض يحمل القرآن ويعاكس إحدى الفتيات ويتصل بها ويحمل القرآن، في قلوب مريضة حتى لو كانت حملة لكتاب الله، خلي بالك منها. إذا كان الكلام بتميع منه عنه، فما بالك بقى بالزغرودة؟ ولا في حد بيعرف يزغرد هنا ولا ايه؟ صليت على النبي. نعم، احنا نستقبل النعمة بايه؟ نستقبل النعمة بما استقبلها به النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة هل غنيتم للأنصار؟ هل قلت للبنات يعني للنساء أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذراكم. والضرب بالدف. أما الزغاريد في نظري والله أعلم دخل في عموم هذا النص، وهذا النص حسنه الشيخ الألباني رحمه الله راجع كتاب اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حكم الأغاني في الإسلام، حكم الأغاني في الإسلام. الشيخ له رسالة طيبة جدا رد فيها على الشيخ ابن حزم وعلى محمد الغزالي، تحريم آلات الطرب، جزاك الله خيرا، تحريم آلات الطرب. رسالة طيبة جدا ومفيدة جدا، وفيها أكثر من 10 أدلة على حرمة الغناء، راجعوها يرحمكم الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، سؤالين ولا حاجة عشان ما نشقش عليكم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليهم صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأحب عبادك إليك، ونعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن صحة تلهينا. نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الثقة إلا فيك، ومن الطمع إلا فيما في يديك الكريمتين يا باسط اليدين بالعطايا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد قلوبنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، ولا تشغلنا عنك بسواك. صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، وما رزقتنا مما نحب فاجعله بلاغا لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم احفظ نساءهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وعجل فرجهم يا من عجلت فرج يونس عليه السلام من بطن الحوت. اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم وفك حبسهم. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين معافين يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اشفنا يا رب، اشفنا يا رب، اشفنا يا رب، اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين والحاضرين والحاضرات. اللهم اشفنا وزوينا من كل داء، واصرف عنا وعنهم كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا وأزواجنا وذرياتنا والحاضرين والحاضرات من فتن هذا الزمان. اللهم اللهم نجنا من فتنة الصور، اللهم نجنا من فتنة القنوات والفضائيات وشبكة المعلومات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب. كثر الفساد فنجنا، كثر الفساد فنجنا، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ونحن البؤساء الضعفاء المنكسرون ببابك، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وارحم اللهم في هذا المجلس الكريم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. أمن على الدعوة من قلبك أخي أختي، أمنوا عليها من قلوبكم جميعا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، صل على النبي محمد وآله، واجعل أحلى ساعات عمرنا ساعة نلقاك. اللهم بشرنا حين الممات بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم آنس تحت التراب وحشتنا، وارحم تحت التراب غربتنا، وبيض يوم العرض عليك وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم واجعلنا باسمك الأعظم. أمن والله على آخر دعوة، اللهم صل على نبينا محمد، أقسمنا عليك أن تجعلنا وأحباءنا فيك ممن يرون وجهك في اليوم مرتين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد. لعنده مصلحة يتفضل، لا حرج. رجل نذر نذرا لمولوده عجلا، فهل لأسرته نصيب من هذا النذر؟ بمعنى هل يأكل هو وأسرته؟ الجواب: إنما الأعمال بالنيات، فإن نوى أن يكون النذر مثل الأضحية فله أن يأكل، وإن نوى العجل كله أعزكم الله لله فلا يجوز منه شيء ولا حتى الظفر. هناك من النساء من تلبس ملابس الحداد السواد سنوات وسنوات خشية كلام الناس وإظهارا لأسفها. جاز الله السائل خيرا على هذا السؤال المتعلق بدرس الليلة. بارك الله فيكم ما شاء الله، أهل البساتين ما شاء الله، مبارك فيهم وفي أولادهم يا رب وفي نسائهم. اللهم احفظهم واسترهم واجبرهم وأغنهم وأعف بناتهم وأولادهم يا حي يا قيوم. بعض الأخوات تلبس السواد، لا يحل لبس السواد إلا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام إلا على زوج، إلا على زوج فلها أن تحد أربعة أشهر وعشرة، لكن لغير الزوج، لغير الزوج ثلاثة أيام فقط، حتى لو مات أبوها لا يحل لها الحداد أكثر من ثلاثة أيام. وبعض الناس عندهم موضة إذا مات له ميت يسيب لحيته، يترك لحيته، وبعدين تكبر، قال يعني الرجل إيه حزين قوي، وبعد شوية كده يمر عدة أيام يجي حالق اللحية. وقع في مصيبتين: مصيبة التسخط على الله جل وعلا والهلع والاعتراض، والمصيبة الثانية بعد كده ايه حلق اللحية. وحلق اللحية معصية على المذاهب الأربعة. يلا عشان اللي مش ملتحين يستنوني بره يضربوني، مش هيقدروا عليا برضو، انا مش عجوز. ربنا يبارك فيك يا رب. اللحية مظهر من مظاهر الإسلام، عايزين كده نحافظ على السنن ونظهر بهذه الشعيرة المباركة. عشان نعرف بعض في الشوارع كده، هيئة من هيئات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية حتى كانت ترى من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. يا ريت نقتدي به صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في مظهرنا، وبلاش لبس البناطيل المحذقة والمجسدة للعورات، نلبس القميص أو الجلباب يبقى هيئة كده هيئة سيدنا النبي في المظهر وفي الثياب، لأن التشبه بالكافر في الظاهر يورث حبه في الباطن. تشبه بالكفار في الظاهر يورث حبهم في الباطن. في كتاب جميل جدا في هذا المجال اسمه الفرقان بين ايه، بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. هذا الكتاب مهم جدا يا اخواني، درسته مهم جدا، وان شاء الله اذا ربنا فضلنا في ليله ابقى اجيبه معايا ونعيش مع انواره. بقول لك يعني التشبه باي حد يورث حبهم في الباطن. عشان كده انا بحذرك من مشاهدة المباريات الأجنبية، لأن ده يورث حبك لهم. تحب الألمان صح ودول صليبيون، وبعد كده تحب الأمريكان وهم أعداء الإسلام اللي أخذوا ثروات المسلمين في العراق وأفغانستان وفي كل بقاع الأرض من الإخوة وبلاد، وبعد كده تحب إيطاليا ودي عاصمة أنت عارف، خدت بالك؟ فما حذاري حذاري من مشاهدة المباريات الأجنبية، لأن ده هيقتل فيك حاجة اسمها البغض في الله، هيقتل فيك البغض في الله، هتبتدي بقى تحبهم وتواليهم وبعد كده تدافع عنهم. لا، ولا حتى الأهل والزمالك. الأهل هيلعب النهاردة ولا مين اللي هيلعب النهاردة؟ طب الحل ايه؟ الحل العب انت كورة، الحل العب انت كورة، هو ده الحل. انت لعيب كورة؟ العب كرة. لعب الكرة حلال ولا حرام؟ هلا هات كرة دلوقتي وانا لعبك بعد الدرس، والله العظيم اطلع عينك. انا بقول لك هو حلال ولا حرام؟ حلال. نلعب نص ساعة ساعة ما فيش اي مشكلة، وبعدين نفرغ القلب بعد ذلك للذكر، فان القلوب اذا كلت عميت. صلت على النبي حلال، اما مشاهدتها انصحك بعدم مشاهدتها، انصحك العب لكن لا تشاهد. المشاهدات وده مش هيخلص، ده الدوري وبعدين الكاس وبعدين كاس الامم الافريقيه وكاس الامم الاوروبيه وكاس العالم والدوري ما اعرفش مع، وطلعت مباريات بقى اللي يقول لك ويمبي ومش امبي ومش عارف ايه، حاجات بقى طلعت بقى شغل حتى الصعايده. وانا سعيد يعني مش عيب اقول لك، حتى الصعايده المساكين اللي ما لهمش في الكوره، وناس جد طول حياتهم الصعايده دول هم اللي بنوا مصر، والفلاحين برضه الله يبارك فيهم، خدت بال حضرتك؟ وحتى الفلاحين خدوهم دلوقتي في التيار، بقت الست تطلق جوزها عشان الماتش، والست في المات واحده دبحها زوجها، دبحها يوم ماتش الاهلي والزمالك. بقت مش مباريات بقى، ده بقت تشتيت الأمة، ويبقى مسلمون ويضربوا بعض هناك بالطوب وشتائم وإهانات، ويوصل الأمر للقتل، تضيع العمر، يضيع الإنتاج كمان، يهرب من المصنع عشان ويهرب من التدريس عشان المباراة، بقت سياسة. ولذلك ربنا بصرني بالموضوع ده وأنا الحمد من عند الله، والله لا بتوجيه أب ولا أم، ولا إنما هو فضل الله علي عز وجل. ربنا بصرني بالنقطة دي من زمان، حتى تلاقي الحكام بيشاهدوا المباريات ليه؟ لأن ده أكبر وسيلة لإلهاء الشعوب، عشان تفضل كده على طول نايم في الخط ما وراكش إلا الأهل والزمالك. وقبل المباراة أنت عارف بقى بثلاث ساعات مين اللي هينزل ومين اللي نزل التدريب ومين اللي غاب ومين اللي مجاش ومين في خط النص ومين في الباكات ومين في الدفاع ومين ومين. كنت عارف الكلام ده من أيام سيد عبد الرازق وعلى أبو جريش، كنت عارف الكلام ده من زمان أنا، وقبل المباراة كلام وبعد المباراة كلام مش هنخلص. والبنات دلوقتي بيوزملكويات وأهلويات، البنات في البيوت ما شايفة بقى أخاها وشايفة أباها وشايفة الدنيا مقلوبة، ما تخش يا بنت أنت كمان، أنا بشجع كذا وأنا كمان بشجع كذا، والصلوات تضيع، وتعالى يوم المباراة في صلاة العشاء ولا صلاة العصر. مرة زمان وأنا صغير كنت بأذن ربنا يتقبل مني يا ربي ومنكم، ونعوذ بالله من الرياء، يا حي يا قيوم يا ربي نجينا من الآفات. كنت بروح وأنا صغير أطلع على السلالم فوق، ما كانش أيامها فيه ميكروفونات، وأطلع على السلالم فوق عشان أذن للفجر. فأنا ماشي بالليل والله في منطقة عتمة، يمكن الساعة 3 بالليل، لقيت الناس كلها صحية. قال اللي حصل؟ قال ده ماتش محمد علي كلي. الساعة 3 بالليل كانت كل الناس صحية. يعني لو قلنا يا مسلمون رب العزة بينادي في الوقت ده، وقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ما وجدت إلا القلة القليلة من أهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. خلي بالكم، الله يحفظكم يا رب. فالشاهد المرأة والرجل اللي هو أطلق لحياته عشان زوجته ماتت ولا عشان وقع في مصيبتين. أخ لنا اسمه محمد، نرجو الدعاء له. وما الحكم في هدية عيد الأم؟ وأما الدعاء لمحمد فنسأل الله أن ييسر له خير الدنيا والآخرة والحاضرين والحاضرات. وأما عيد الأم فده أصل يا جماعة بدعة أوروبية صليبية. هناك في المجتمع الغربي ما مش موجود الـ 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 الأخلاقيات اللي عندنا احنا هنا. هناك 16 سنة 17 الولد ينعزل، والبنت كمان تنعزل عن أمها وأبيها، خلاص لا تعرف أباها ولا أمها، وبعدين تنفصل عنه مع أي طيار. والولد كذلك لا يعرف شيئا عن أبيه ولا أمه. فعملوا يوم هناك سموه عيد الايه الأم، عشان الولد يسأل على مين؟ على أمه، والبنت تسأل على أمها. لكن هذا موجود عندنا في الإسلام. احنا من أصبح مرضيا لله في والديه أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن واحدا فواحد. من أصبح وأمسى رضا الأم الصبح وبالليل قبل ما تنام تسترضي أمك وأباك. وأنا قلتها على المنابر، تقرب إلى الله بتقبيل رأس أبيك وأمك، وإن استطعت أن تقبل قدمها فافعل. والحمد لله الذي يسر لنا تقبيل أقدام أمهاتنا. اللهم ارحم أمهاتنا وأباءنا رحمة واسعة يا رب العالمين، وجازيهم عنا خير الجزاء. مفيش حاجة عندنا اسمها عيد الأم، الأم الصبح وبالليل. شاب يعمل بكافيتيريا ويقوم بتقديم بعض المشروبات ومنها الشيشة، يا صلاة النبي عليك يا عم الحاج، ما حكم العمل في هذا المكان؟ لا يا أبوي الله يبارك لك، منفعناش، ندله على الشر كفاعله. كيف وأنت تقدم خراب الصدور وخراب الأموال؟ إن الشيشة دي خراب، الشيشة أشد من الدخان من السجاير، تسحب الرئتين خالص حبيبي. شوف شوف، أنا والله يا اللهم اشفي أختي شفاء عاجلا يا رب، كانت مرضت واحتاجت لتغيير سمام في القصر، وكنت أزورها وألاقي ناس ماشية ومعلقة خراطيم. خراطيم خراطيم دي رايحة فين؟ رايحة للرئتين، تغسل وخرطوم تاني يطلع غسيل الرئتين في قارورة كده، معلقها وماشي بيها، معلقها وماشي بيها. أقول له قربت من أحدهم، قال لي دي بتغسل ودي بتستقبل الغسيل، خرطوم يغسل وخرطوم يستقبل الغسيل. يعني لو ذهبت هناك لعرفت معنى الرئتين اللي احنا بنحرقهم بالشيشة والسجائر دي. ولذلك العلماء قالوا خد نفس سيجارة وأخرجه في فانيلا تلاقيها سودت واصفرت، فما بالك بالرئة التي هي أرق من هذه الفانيلا. هذه تدمير للأجهزة. الله وهبك هذه الأجهزة، سيسألك عنها وعن شبابه فيما أبلاه. ما ينفعش الشغلة دي. طيب ما حكم الدين في شرب وتنزل الشيش؟ ما أنا قلت لحضرتك خلاص، وأرجو أن تدعو لي بحفظ القرآن. اللهم ارزقه حفظ كتابك، وحبب إليه المن، وكره إليه الدخان، ويسر له عملا صالحا يرضيك يا رب العالمين. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم. لي صديق يشرب مخدرات في المحل ويقول هذا حلال. أيوة، يقول لك هذا حلال. قال ليه؟ قال لي ما فيهوش نص. ازاي ما فيهوش نص؟ ازاي ما فيهوش نص وانت تقرأ سورة الأعراف؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تحت اي بند تضع المخدرات؟ وانت قلت مخدرات، انت نفس السائل قال ايه؟ مخدر. مخدر العقل ويخمر العقل. والنص لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث حسنه بعض اهل العلم واصبح قاعدة اجمع عليها اهل الاصول. لا ضرر ولا ضرار، كل ما يضر بالصحة بالبدن بالعقل انت مسؤول عنه. بعدين الفلوس كمان راحت فين؟ وانت عايز نص في كل قضية، وده خطأ. ان لو جالك نص في كل موضوع يبقى عايز مصحف يحمل على ايه؟ على سيارة. لكن الله عز وجل اراد ان يكون خفيف المحمل، فجعل به قواعد عامة يندرج تحتها فرعيات كثيرة. القاعدة الواحدة يندرج تحتها فرعيات كثيرة. يعني قاعدة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وده نص قرآني يدخل تحت كل الطيبات وكل الايه؟ الخبائث الى يوم الدين. لكن طبعا التبرير هو ايه؟ هو الحل. التبرير هو الحل. اللي بيسرق يبرر لنفسه، واللي بيرتشي يقول لك هنعمل ايه، واللي بيزني هقول لك هنعمل ايه. عصر الحرية، عش ايامك، عش لياليك، خلي شبابك ايه يفرح بيك. انت بالك كله بيبرر لنفسه.